بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا في سلسلة الأخلاق في الإسلام، ومع خلق الرضا بالتحديد. نتكلم اليوم فضل الشيخ عن علامات رضا الله عن العبد.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن طلب رضا الله جل وعلا غاية المؤمنين ومنتهى سعي الساعين إلى الله جل وعلا، ولذلك محبة الله جل وعلا وطلب رضاه هي المنزل التي طالما تنافس فيها المتنافسون وإليها شخص العاملون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي غذاء الأرواح وقوت القلوب وقرة العيون، هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقد فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ولذلك كثير من الناس لديه سؤال طالما أقلقه: كيف أعرف بأن الله جل وعلا قد رضي عني؟ والجواب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال نصوص خاصة ومن خلال نصوص عامة، ومن أهمها هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قلبا وقالبا، ووقف على قنطرة التسليم له عليه الصلاة والسلام، وصدقه في جميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة عظيمة على رضا الله جل وعلا على عبده. ولذلك قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمر آخر ما يتعلق بقضية الابتلاءات، وهذه مسألة قد يستغربها من يستمع إلي، ذلك أن طبيعة النفس البشرية لا تحب مثل هذه الابتلاءات ولا مثل هذه المحن، وهذا أمر مركب في النفس البشرية ولا مزايدة على ذلك. لكن هناك ملحظ خفي، وهناك أمر لا يلتفت إليه إلا من كان قلبه معلق بالذي على العرش استوى، ومن كان همه الله والدار الآخرة، ألا وهو أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه. ولذلك المصائب والابتلاءات إنما هي علامة على محبة الله جل وعلا لعبده، فهي كالدواء. ولذلك الدواء في الغالب يكون مرا، وكذلك الابتلاءات، وكذلك الامتحانات، وكذلك المصائب، وكذلك الأمور التي تعترض الإنسان في حياته، ولذلك هي امتحان للعبد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن نزول البلاء خير للمؤمن من أن يدخر له العقاب في الآخرة. ولذلك قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. ولذلك هذا يدلنا على أن الابتلاءات هذه دليل على رضا الله عن عبده، ولا شك بأن هذه تختلف باختلاف حال العبد، فمن الناس من تكون عقوبة نسأل الله العافية والسلامة، وكل إنسان أدرى بنفسه، وكل إنسان أدرى بأحواله، فمن كان ظالما، من كان والعياذ بالله متهتكا ثم نزلت به بلية، فإن الحال أن هذه عقوبة. أما من كان مؤمنا متقيا عابدا متألها ثم جاءته مثل هذه الابتلاءات فهذه علامة عفوا فهذه علامة على رضا الله سبحانه وعز. أمر آخر: الحرص على النوافل ومحبتها، الحرص على النوافل ومحبتها والنزوع إليها لا شك أنها دليل على الرضا. ولذلك إذا وجد العبد في نفسه نشاطا في النوافل والتطوعات من مما هو من جنس الصلوات أو جنس الصيام أو جنس الزكاة أو جنس الحج، هذه كلها بإذن الله دليل على رضا الله ومحبة الله. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. أمر آخر ما يتعلق بقضية محبة المؤمنين والتذلل لهم والحرص على بقاء الإنسان في هذه الدائرة وهذه المظلة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب، ما هي علامتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه عفوا هذه دلالة على محبة الله جل وعلا حينما وصف أهل الإيمان بمثل هذا الوصف الطيب. أمر آخر ما يتعلق بالتبادل بين المؤمنين والتناصح لله رب العالمين والحب فيه جل وعلا، هذه كلها علامة على الرضا. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. الله أكبر، هذه كلها تدل على ماذا؟ على رضا الله عز وجل لمن تخلق بمثل هذه الأخلاق. الحديث إن شاء الله له بقية في المجالس القادمة، يكفينا هذا القدر من بيان علامات رضا الله عز وجل عن عبده. أسأل الله تعالى لي ولكم الرضا والعافية والسلامة، صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل جنته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. الأخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عدنان، تفضل.
الله يجزيك فضلك. تحياتي دكتور إسحاق ولأسرة البرنامج، وتحياتي القلبية الحارة لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يحييك شيخي. يعني كثيرا ما نسمع بدعاء: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. فهل هناك أسماء حسنى غير التي نعلمها؟ هل هناك أسماء سرية لله عز وجل؟ ومدى صحة الدعاء بمثل هذا الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب، جزاك الله خيرا. أنت أيضا نأخذ هذه المكالمة. من معي؟ ابو فارس تفضل.
السلام عليكم شيخ وحياك.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يحيي والله.
مرحبا، اهلا وسهلا اخوي، مرحبا.
الله يحفظك ان شاء الله ويعافيك ان شاء الله تكون مصاب.
امين.
مصابكم طيب ان شاء الله.
جزاك الله خير. مرحبا مرحبا.
طمنا عليك الله يخليك.
الله يحفظك يبارك فيك.
تفضل يا ابو فارس الله يحفظك.
الله يخليك. بس اسال الشيخ، اذا واحد نعرف شخص ولا امراه ولا رجل يتعلم السحر هل يجوز الصلاه عليه؟ فقط. بس هذا هو. السلام عليكم.
الله يسلمك بارك فيك. نعم. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عدنان يسأل أولا عن مدى صحة الدعاء بمثل هذا الدعاء، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. أولا هل يجوز الدعاء بمثل هذا الدعاء؟ ثم هل يعني ذلك أن لله سبحانه وتعالى أسماء لا نعلمها غير هذه التي أخبرنا عنها؟
أحسنت. الحمد لله. أولا نعم يجوز الدعاء بمثل هذه الصيغة، وهي أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، وذلك لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية هل لله عز وجل أسماء غير التي أنزلها في كتابه؟ الجواب نعم، ولذلك ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يعلم منتهاها إلا هو جل وعلا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن الله تعالى استأثر في علم الغيب عنده جملة من أسمائه الحسنى لم ينزلها لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر وهو المهم وهو الذي أوصي به أخي السائل بارك الله فيه ورضي عنه وكذلك أخوان المستمعين، أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله بأسمائه الحسنى أن يسأل بما يناسب الاسم، ولذلك مثل ما ذكرت في أول جواب يجوز اللهم أن يسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم، لكن الأكمل أنك تقول مثلا اللهم يا غني أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، مثلا اللهم يا غفور اغفر ذنوبي كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم يا رحمن ارحمني برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم يا ستير استر علي في الدنيا والآخرة، اللهم يا جبار اجبر كسري واجبر أمور يعني ما أتعرض له، اللهم يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، اللهم يا قوي قوي إيماني. المعنى أن الإنسان يكون يسأل الله جل وعلا بالسؤال الذي يتناسب مع كل اسم لوحده، ولذلك هذا من حقيقة من طريقة السلف الصالح أنهم يسألون الله جل وعلا بأسمائه، وهذا هو الفهم الحقيقي لأسماء الله تعالى الحسنى، أنك تفهم معنى الاسم وأيضا آثار هذا الاسم في الأنفس والآفاق وفي عالم الشهادة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ أبو فارس شيخ سأل عن حكم الصلاة على من كان يتعلم السحر.
الحمد لله. أولا تعلم السحر محرم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وجاء في الحديث جاء في الأثر أن ساحرين كان يقولان لمن أتى إليهما لا تفعل أو لا تفعل فإنه كفر، والمقصود بأن من تعلم السحر فقد وقع في ذنب كبار وإثم عظيم ولا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. وأما الحديث الذي يروجه من لا خلاق له تعلم السحر ولا تعمل به فهو حديث باطل لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مختلق مكذوب مصطنع والقرآن يرده. يعني يكفينا يعني بحثا عن إسناده وعن درجته وعن تخريجه بالنظر إلى القرآن. قل فلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأمر الثاني بالنسبة لمن كان واقعا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام وهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بأس بالصلاة عليه، لكن أهل العلم يرون بأن لا يصلي عليه وجهاء الناس مثل القضاة مثل الأمراء مثل الشيوخ مثل طلبة العلم، قالوا حتى يتأدب غيره ليعلم أن عاقبته إلى سوء والعياذ بالله. ولذلك يصلي عليه رجلين ثلاثة أو يصلي عليه أولاده وأهله مثلا، ولكن الوجهاء والذين يقتدى بهم وينظر إليهم أو ينظر الناس إليهم لا يصلون عليه تأديبا لغيره. هذا الذي ينص عليه العلماء، وهذا من جملة التعزير الذي يذكرونه في أبواب الفقه.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
عندي سؤال بسيط لو سمحت عليك.
تفضل.
سؤالي بخصوص صلاة العشاء.
أبو طارق. أبو طارق.
صلاة العشاء.
تسمعني يا أبو طارق؟
متى تصبح قضاء؟
يا أبو طارق شيل السماعة، أظنك من السماعة تكلمني. لأن في شوشرة ما قاعد أسمعك. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
أخوي بس كنت بسأل على صلاة العشاء.
نعم.
متى تصبح قضاء؟
طيب.
إن تناقشنا والأصحاب ذيك المرة يعني في جزء قال إنه بعد منتصف الليل، والبعض قال بعد إنه بعد طلوع الفجر يعني.
قبل الفجر.
الصبح يعني.
نعم.
الصبح هي بالضبط.
طيب. طيب إن شاء الله. حياك الله يا مطارق. ناخذ ابو عامر ايضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على
البرنامج
المفيد والرائع.
الله يحفظك تفضل.
السؤال الاول لو سمحت شيخنا.
نعم.
دعاء القنوت متى يكون، في صلاه الفجر ام في الوتر بعد صلاه العشاء؟
نعم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بخصوص مقدمه البرنامج، الانسان اللي بتكون اموره معسره حياتيا يعني بالعمليا معسره، هل هو دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
يعني شوي اشكل علي كشخصي يعني السؤال هيك يعني.
ايه نعم.
اشكل علي وارجو من الشيخ يدعي لي شويه لو سمحت.
طيب
ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك ابو عامر الله يحفظك. إذن فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ بطارق سؤاله عن آخر وقت العشاء، بحيث أنه إذا بلغ ذلك الوقت يصبح أو تصبح صلاته قضاء.
الحمد لله. هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن وقت العشاء ينتهي في بمنتصف الليل، فإذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء ويكون ما يصليه بعد منتصف الليل قضاء لا أداء. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الصواب أن وقت العشاء ينتهي بأذان الصبح، بأذان الصبح هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. ولكن يكون للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو إلى منتصف الليل، وأما وقت الاضطرار فهو بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر، إلى نهاية الثلث الأخير من الليل. هذا الذي يظهر والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة. حمدان. السلام عليكم حمدان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله تفضل.
كيف الحال يا أستاذي؟
بارك الله فيك الله يحفظك.
الله يحفظك يوم ويفتح عليكم فتح المبين يا رب.
آمين تفضل.
عندنا سؤال بخصوص صلاة الجمعة. إذا دخل المصلي والإمام نازل من على المنبر، طبعا الخطبة فاتته.
نعم.
هل يصلي مع الإمام ركعتين وإذا سلم يجيب الأربع، ولا يصلي مع الإمام ركعتين وخلاص اعتبر له جمعة؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا حمدان الله يحفظك. إذا فضل الشيخ نجيب أو نكمل إجابة على الأسئلة. أخ أبو عامر يسأل عن دعاء القنوت متى يكون؟
الحمد لله. دعاء القنوت يكون في ركعة الوتر بعد القيام من الركوع.
نعم.
فإذا صلى الإنسان ركعة الوتر وركع ثم قال سمع الله لمن حمده، يشرع له أن يرفع يديه ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء. هذا وقته وهذا محله.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عامر أيضا يسأل عن الشخص المتعثر في دنياه وفي عمله المضيق عليه في أحواله، هل هذا دليل على رضا الله عن عبده؟
الحمد لله، نعم، إذا توفرت يعني الشروط التي ذكرناها فيما سبق وانتفت الموانع وكانت أحواله مع ربه جل وعلا أحوالا مستقيمة وعلى طاعة وتأله وتنسك وتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، هذا دليل، لأن هذا هو هذه حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الأنبياء لا أحد يشك في قربهم من الله عز وجل، ومع ذلك ابتلاهم الله امتحنهم وتعرضوا للبلاء المبين، ومنهم من هجر، منهم من قتل، منهم من أوذي في بدنه، منهم من أوذي في عرضه، منهم من استهزئ به وسخر منه، ومع ذلك تعرضوا. وكان بعضهم لا يجد شيء، موسى عليه الصلاة والسلام يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولوط يقول أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فالله جل وعلا نصر في النهاية. والمقصود بأن أحوال الأنبياء كلها ابتلاءات. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ما يتعرض له الإنسان المؤمن الصادق المتقي المتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله وللهدي القويم عليه الصلاة والسلام وللهدي القويم والصراط المستقيم، هذا دليل على رضا الله عنهم إذا ابتلي بمثل هذه الابتلاءات.
نعم. الأخ أبو عامر طلب منكم الدعاء فضيلة الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك له وفيه، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمله وعمره، أسأل الله جل وعلا أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياه وجميع المسلمين الفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حمدان يسأل عن المصلي الذي يصل إلى الجمعة عند نزول أو مع نزول الخطيب، أي أنه لم يدرك الخطبة، فماذا يصلي؟
الحمد لله يصلي الجمعة يصلي الجمعة، فمن أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية أدرك الركوع في الركعة الثانية أدرك الجمعة، ومن فاته الركوع فاتته الجمعة. لكن هذا لا يعني بأن الذي يأتي وقت الصلاة أن له مثل أجر من جاء مبكرا ومن سمع على الخطبة، لا، نحن نتكلم الآن عن إسقاط الفرض، وقد يذهب ولا ثواب له، لكن أسقط الفرض الذي اشتغلت الذمة به والله يطالبه بهذا الفرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر، لذلك محروم من يأتي دائما عند صلاة الجمعة فقط ويفوت على نفسه هذا الأجر وهذا الثواب.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. على 6688 أحد الأخوة يسأل عن يقول مع أن البسملة آية من الفاتحة لكن لا نسمعها في الصلوات الجهرية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لسؤال الأخ السائل بهذه الطريقة طبعا خطأ. لماذا؟ لأنه صادر الجواب فهو قال بكونها من الفاتحة. المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولذلك قالوا لا تقرأ، وإنما هي نزلت الفصل بين السور، ومن جملة السور سورة الفاتحة. القول الثاني قالوا لا، هي الآية الأولى من الفاتحة، هي الآية الأولى من الفاتحة. وعليه اختلفوا هل يجهر بها أم لا قولا. فحينما يجهر، حينما لا يجهر بها، لا يعني بأن الإمام أو المنفرد أنه لا يقرأها، وإنما هو لا يجهر بها. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا على 6688 يقول الأخ أنه اتصل بنا قبل سنتين وأخبرنا عن ابنه الذي عقه منذ 7 سنوات، يعني 9 سنوات وهو عاق، يقول لكنه قبل شهرين عاد من نفسه واسترضى والده. يقول هذا الأب، يقول لكن في النفس شيء عليه، ماذا تنصحونه؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أذكرك بالله جل وعلا وبأخلاق أهل الإسلام، وذلك بالعفو والصفح. فالله جل وعلا، لاحظ الآن، العباد يخطئون الليل والنهار، والله جل وعلا يغفر لهم الذنوب ويمحو عنهم الآثام، بل يشركون بالله، بل ربما يعني يصل الأمر فيهم إلى أمر غاية في الخطورة، ومع ذلك إذا تابوا قبل الله توبته. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصح. قل جل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك أبو بكر الصديق لما خاض بعض من كان ينفق عليهم، وهو مصطح بن أثاثة، وخاض مع الخائضين في قضية الإفك، غضب أبو بكر، وهذا شيء طبيعي لأنه مس عرضه، قال: والله لا أنفق عليه. فالله عز وجل قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى. ثم أرجع النفقة مباشرة. فما دام أن ابنك يا أخي الفاضل قد رجع، الحمد لله على رجوعه، والحمد لله على يعني انشراح صدره، والحمد لله الذي أبعد عنه حظ الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أزه. قضية وجود شيء في النفس هذا طبيعي، لأن المدة طويلة، 7 و9 سنوات طويلة جدا، لا شك بأنها تبقي ندبات في الصدر وتبقي أوجاع وآلام في القلب، لكن عليك أن تتحمل. فأنت الآن تستقبله واحتضنه، وستجد مع مرور الوقت، خاصة إذا كان الولد فطن وذكي ويعرف كيف يرضي والده، ستجد بأن هذه ستكنس من صدرك وستمحى من ذاكرتك، وسيتنظف صدرك بإذن الله جل وعلا تجاه ابنك. هذا الذي أوصيك به.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا على 6688 يقول الأخ: هل يجوز للزوج تطليق زوجتي بسبب الكره النفسي مثلا أو البغض وعدم القدرة على الاستمرار في هذه الحياة، نظرا لكثرة المشاكل بينهما وعدم التفاهم، والخوف أيضا أنه مستقبلا يقع في ظلمها مع استمرار هذه العلاقة؟
الحمد لله. هو لا يخفاك شيخ يحيى بأن مثل هذه الأسئلة لا يمكن أن يعطى الجواب مباشرة. لماذا؟ لأن أحوال الناس تختلف. يعني بعض النساء قد تتوهم بأن زوجها قد يظلمها، زوجها قد يفعل، زوجها كذا، وبينهم خلاف. قد يكون هذا الخلاف، قد يزول هذا الخلاف بجلسة مثلا أسرية حبية ودية عاقلة فيها نصح وفيها رحمة، فتزول هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته جميلة بنت عبد الله بن أبي تشكو زوجها وتقول والله تريد الطلاق، سألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، فذكرت أسباب معينة أنه ما يمكن أن تتحمل. والأصل يجوز للمرأة ما دام أنها لا تطيق العيش مع 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 زوجها، وجدت المسوغات والمبررات والأسباب والمهيجات والأمور التي فعلا جعلت هذه الحياة جحيم، لها الحق في هذا. والله عز وجل يقول للأزواج: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك الإنسان يمسك بمعروف أو يسرح، وإذا أبى المرأة لها الحق في الخلع، لكن ليس هكذا. لأن وجدنا كثير من النساء تذكر مثل هذا، لكن في ظرف جلسة جلستين زال كل شيء. فأحيانا هي توهمات ينسجها الشيطان في نفس المرأة وشيء من هذا القبيل. فلكن إذا وصل والله الأمر فيه ما يثبت ذلك، فلها الحق الكامل في طلب الخلع.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. طبعا الأخ ينوه بأن السائل الزوج، هذا السؤال صادر من الزوج وليس الزوجة، يعني هو الذي تعرض لمثل هذه الأمور،
ولذلك أنا أنصحه
لزوجته نحو ذلك،
هو الذي يكره.
نعم،
ها
هذه مسألة ثانية. يعني إذا قضية أن الزوج هو الذي يكره زوجته، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كان يا أخي الفاضل أنت كرهت زوجتك لغير دينها ولغير يعني لغير دينها مثلا كراهية الدنيا، أنا أوصيك بالصبر عليها لأن الله هو الذي أوصانا بها. أما إذا كان كراهيتك لها لكونها ضعيفة الدين أو عديمة أخلاق مثلا، لك الحق الكامل في أنك تطلقها، ولكن بعد ما تبذل الخطوات الصحيحة والإجراءات الشرعية في قضية يعني تعديل مسارها ويعني جعلها مستقيمة. إذا مثلا وصلت إلى طريق مسدود مثل ما يقولون، فلك الحق الكامل في تطليقها.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول الأخ السائل، هل تقضى صلاة قيام الليل نهارا؟
الحمد لله نعم، من فاته الوتر من الليل يقضيه نهارا، يقضيه شفعا لا وترا. من فاته قيام الليل يقضيه شفعا لا وترا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا.
شكرا
لك. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال علي سعيد، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.